الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية، وهذه هي الحلقة 42. عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عند الخندق إلى المدينة. يا له من يوم يعودون فيه إلى بيوتهم، كم تشتاق أنفسهم الآن إلى راحة، إلى اغتسال يزيلون به آثار هذا الغبار والتراب الذي تراكم عليهم من جلوسهم أثناء هبوب هذه الريح الشديدة وأثناء المقام عند الخندق. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم وضع سلاحه وبدأ يعد العدة لأن يغتسل، وبينما هو على حالته هذه من الاغتسال والاستعداد للتطيب ولبس هذه الملابس الجديدة التي يغير بها ملابسه السابقة، إذا بأمر يستدعيه على جلل. لقد دخل عليه أحد لكنه ليس كأي أحد، دخل عليه ملك من السماء، بل دخل عليه أمين الوحي، دخل عليه جبريل عليه السلام وقد عصب رأسه الغبار. جبريل نفسه لا يزال آثار الحرب وآثار الخندق عليه، ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: وضعت السلاح؟ والله ما وضعنا السلاح. يعني الملائكة ازاي حطيتوا السلاح؟ احنا زي ما احنا لسه. اخرج اليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الى اين؟ فاشار جبريل بيده وقال: ها هنا، واشار الى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم. ان موكب النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه يسبقه موكب وجيش. لعل الناس لم يروا بأعينهم هذا المشهد، لكنهم رأوا آثاره. أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول كما في صحيح البخاري: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن. في زقاق من أزقة المدينة وشارع من شوارعها، شايف الغبار مليه. فقال أنس: موكب جبريل صلوات الله عليه حين صار إلى بني قريظة. أصدر النبي صلى الله عليه وسلم قرارا لا يحتمل التأخير، فنادى المنادي في أصحابه: ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبدأ الصحابة ينشطون وبدأوا يتحركون، وفي الطريق جاء وقت العصر، ماذا نصنع؟ قال بعضهم: نصلي. البعض الآخر يقول: لا، لا نصلي إلا هناك. يقول آخرون: إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعجل بنا وأن نحث السير إلى هناك. فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى عند بني قريظة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا منهم. السؤال: لماذا هذه السرعة في مواجهة بني قريظة؟ كان بالوسع أن يستريح المسلمون قليلا وأن يأخذوا يعني استعدادهم أكثر من هذا ثم يغدو على هؤلاء. لا مجال للتأخر، فإن خطر هؤلاء أشد من خطر الأحزاب. لماذا؟ إن قريشا وغطفان ومن كان معهم لم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ولا ميثاق، بل كان بينهم وبينه عداوة ظاهرة. أما قريظة فبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مكتوب ووثيقة موقع عليها وجوار يجب حفظه، لكن قريظة خانت ونسفت ذلك كله، وليست هذه المرة الأولى للخيانة، فخانت وتآمرت وطعنت من الخلف. فإذا كان الأمر كذلك، إذن لا غرابة أن يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بهذه السرعة وأن يأمر بعدم الصلاة إلا عند حصونهم. أيها الإخوة، إنما فعله اليهود في يوم بني قريظة سيتكرر مرة ثانية، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وما داموا قد قتلوا أنبياء بني إسرائيل فلا مانع أن يكرروا هذه التجربة مع نبي ليس منهم. ستتلمز الخيانة أفعى داخل كل حصن تسكنه اليهود، ولن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون الراحة حتى يجلوا هؤلاء جميعا عن المدينة. وصل جيش المسلمين إلى حصون بني قريظة، عندها ارتعدت الأوصال وتزلزلت الحصون وبدأ الخوف والضجيج والتلاوم بين اليهود. لقد شرب الآن بنو قريظة من الكأس الذي سقوه للمؤمنين، شاركوا في حصار المدينة، فكان الجزاء أنهم يعيشون حصارا الآن ومأساة قد شاركوا في صنعها قبل ذلك. لم يكن حصار النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة متوقفا على السيوف والرماح والسهام، ولكنه حاصرهم بشيء آخر، حاصرهم بالشعر. قال لحسان بن ثابت في يوم بني قريظة، قال اهجهم يا حسان وجبريل معك، فأخذت الكلمات تفعل في أنفسهم وفي قلوبهم فعلا شديدا. وطبعا تخيل حسان الآن ماذا سيقول عنهم، سيصفهم بالغدر والخيانة وأنهم سيفعلون بهم ويفعلون. هذه الكلمات تتسرب إلى نفوسهم فترجهم من داخلهم، فازدادوا رعبا على رعب وخوفا على خوف. وواصل النبي صلى الله عليه وسلم حصاره لهم. كم من الأيام ظل هذا الحصار؟ لنعلم أولا أن بعض الروايات كما ورد عند ابن سعد ونقله المصنف أن عدد المسلمين في هذا الحصار كان تقريبا 3000 رجل ومعهم 36 فرسا. لكن كم كانت مدة الحصار؟ هذا مما اختلفت فيه الروايات. بعض الروايات تذكر أنها كانت شهرا، بعضها أنها كانت 25 ليلة، 15 يوما، بضع عشرة ليلة. وأقوى الأدلة تبين أنه كان هذا الحصار 25 ليلة، وهذا ما مالت إليه معظم كتب المغازي والسير تبعا لرواية ابن إسحاق، وهو ما رجحه المصنف. طيب بعد هذا الحصار 25 ليلة ما الذي حدث؟ لما اشتد الحصار عليهم واشتد البلاء قيل لهم فانزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم تدلوات قدامكم حجم الاختيارات، إما أن تدخلوا في الإسلام، وهيرد بعد قليل ان في بعض الناس فعلا دخلت في الاسلام فعصمت دماءها، واما ان تنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واما ان تقاتلوا. فاما القتال فقد القي في قلوبهم الرعب، مش قادرين يقتلوا، واما الاسلام مش دول اللي يدخلوا الاسلام، يموتوا ولا يدخلوش الاسلام، مش دول بتوع الاسلام. فقذف الله في قلوبهم الرعب واشتد عليهم الحصار، فصرخوا بابي لبابه ابن عبد المنذر، وكانوا حلفاء الأنصار. كان أبو لبابة ده من حلفاء لهم قبل الإسلام. فأتاهم أبو لبابة شكوا إليه، هم عاوزين يعرفوا لو نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم إيه هيعمل فيهم إيه، هم عارفين هم خونة. فقالوا يا أبا لبابة ماذا ترى الوضع وماذا تأمرنا، فإنه لا طاقة لنا بالقتال، أما القتال مش هنعرف نحارب. قال فأشار أبو لبابة إلى حلقه وأمر عليه أصابعه الذبح. قال لهم كده يعني هيعمل فيكم إيه، هيذبحكم. فعند لما أشار عليهم بهذا علموا أنهم لا ينزلون على حكمه، قالوا لا ده يذبحنا مش هينفع. أما أبو لبابة فأشارت بعض الروايات أنه ندم على هذا الذي قال، وأنه ما تحركت قدمه من مكانها إلا وقد علم أنه خان الله ورسوله بأن أفشى لهم سر ما كان سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم معهم. وفي بعض الروايات أنه ربط نفسه في سارية من سوار المسجد ولم يحل نفسه حتى أنزل الله عز وجل توبة عليه فحله النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا اليهود لا يدخلوا في الإسلام ولا ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيه الاختيار الثالث؟ طلبوا خيارا ثالثا، أن ينزلوا على حكم رجل من المسلمين. طب مين الرجل ده؟ إنه ذلك الرجل الذي دعا الله عز وجل أن يبقيه حتى تقر عينه من بني قريظة. ما يعرفوش إن اللي هم عاوزينه ده مستني اليوم ده. قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فأنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ. وقبل أن يصل سعد إليهم حدث اضطراب وضقيق داخل الحصن. فجأة فتح الباب وخرج منه رجال ونساء وتوجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يريدون الإسلام والنجاة في الدنيا والآخرة. فلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا وأسلموا. إذن في مجموعة آمنت وأسلمت، وفي مجموعة فضلت داخل الحصن. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ زعيم الأوس، فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه، وحف به قومه، قومه اللي هم من الأوس. قالوا يا أبا عمرو لسعد حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. وسعد لا يرجع إليهم بشيء ولا يلتفت إليهم، هم عمالين يحوطوه ويحاولوا يأثروا عليه. يا أبا عمرو دول أصحابنا، دول كانوا معانا، دول حلفائنا، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه وقال: قد آن لسعد ألا يبالي في الله لومة لائم. أول ما سمعوا الكلمة دي عرفوا أنه خلاص مش هيديهم لهم عوزين. فنزلوا على حكم سعد، وجاء سعد فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادما قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقاموا إليه فأنزلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا سعد، إن هؤلاء نزلوا على حكمك فبما تحكم فيهم؟ في بعض الروايات خارج الصحيح أن سعد أراد أن يستوثق من جريان حكمه عليهم، قال: ويسري حكمي عليهم؟ فقالوا: نعم، أيوة، نحن مستنيينك. واستحى أن يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينظر إليه، قال: وعلى من ها هنا؟ يعني على المسلمين ومن معهم. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم يا سعد. طبعا لكن دي رواية خارج الصحيح. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم. عندها عقب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: قضيت بحكم الله من فوق سبع سماوات، وهذا حكم الله الذي يرضاه يا سعد. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأخذون الناس، يقسمونهم، الأطفال والنساء على حدة، ومن أسلم عاد إلى بيته واطمأن، والرجال على حدة، يبقى دول في مكان ودول في مكان آخر. وتوجه بهم المسلمون نحو سوق المدينة، وحفرت لهم الأخاديد، وأدخل النساء والأطفال إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه. عائشة رضي الله عنها كان في بيتها امرأة من اليهود من شأنها العجب. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يقتل من نسائهم، تعني من نساء بني قريظة، إلا امرأة واحدة، والله إنها لعندي تتحدث معي، تضحك ظاهرا وباطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالها في السوق. بتقول المرأة دي شأنها عجيب، قاعدة عندي عمالة فرحانة وتضحك وتهزر وتلعب، وبنو قريظة عمالين يتدبحوا هناك في السوق، دي مالها دي؟ قالت: حتى هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ عندها قالت: أنا والله أنا. فقالت لها عائشة: ويلك، ما لك؟ قالت: سأقتل. قالت: ولما؟ قالت: لحدث أحدثته، أصلا عملت مصيبة. هي كانت فرحانة من المصيبة، إيه الدارت خلاص. المصيبة اللي كانت عملتها، أفادت بعض الروايات أنها قتلت صحابيا يدعى خلاد بن سويد، ألقت عليه براحا فقتلته، والموضوع كان متداري محدش يعرفه، لحد ما بدأوا يأسرهم ويمسكهم ويقتلهم كشف سرها، فبحثوا عنها فدعيت. قالت عائشة: فانطلق بها فضرب عنقها. فكانت عائشة تقول: والله ما أنسى عجبا منها، طيب نفسها وكثرة ضحكها، وقد عرفت أنها تقتل. هي المرأة الوحيدة التي قتلت من بني قريظة، وأما الأطفال والذرية فكان ينظر إليهم، كما قال فتى ممن نجا يوم قريظة يدعى عطية وأصبح صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال عطية القرازي: كنت في سبي بني قريظة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أنبت أن يقتل، فكنت في من لم ينبت فتركت. هو الآن سيقتل الرجال، طب في فاصل بين الرجل وبين الطفل اللي هو حد البلوغ، طب البلوغ يعرف بعلامات منها الإنبات، أن ينبت له شعر العانة، فإذا نبت هذا الشعر فهذا دليل على البلوغ، لأنه مش هجيب كل واحد ويسأله هل احتلم، هل بلغ من السن ما بلغ، فيكشفون عن الصبيان، من وجدوه قد أنبت فقد بلغ مبلغ الرجال، ضربت عنقه. كان عدد من قتل من اليهود من يهود بني قريظة في هذا اليوم كما جاءت بعض الروايات 400 رجل، 400. قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، وأنزل يهود بني قريظة الذين ظاهروا مشركي مكة والمشركين، من صياصيهم، يعني من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين سبي بني قريظة ريحانة بنت عمرو القرظية، اختارها أمة لنفسه. هذا هو الراجح من الأقوال، وهناك من يرى أنه تزوجها، والأرجح أنها كانت أمة وملك يمين له. هنا أيها الإخوة، قبل أن نغلق وأن نزل الستار على هذا الحدث، تطرأ شبهة يلقي بها البعض خاصة من المعاصرين، وهو أنه يريد أن يرد الروايات التي وردت بقتل رجال بني قريظة لأنها تتنافى مع سماحة الإسلام وروح الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليقتل هؤلاء، وهذا كلام ليس بدقيق. أما من ناحية الأسانيد فقد ثبتت الأسانيد الصحيحة بقتل هؤلاء، وأما من ناحية العقل فلا زالت الدول المعاصرة التي تحكم بقوانين الإنسانية التي يزعمونها لا تزال إلى الآن تحكم بقتل الخونة المتواطئين مع الأعداء خاصة في وقت الحرب. هذا ما يحدث وما نراه. فإذا كان هذا ليس مستغربا وليس مستنكرا حتى في هذا الزمان، فلما يستنكر على ما كان عليه المسلمون في هذا الوقت؟ آخر مشهد مع بني قريظة مشهد ذلك الصحابي الذي حكم فيهم سعد رضي الله عنه، دعا الله أن يبقيه حتى تقر عينه من بني قريظة فأبقاه. هل انتهت أماني سعد؟ لا، نظر سعد نظرة عامة، ولم يكن قد بلغه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحرب الآن ستشهد تحولا جديدا والآن نغزوهم ولا يغزونا، لم يكن بلغه ذلك، إلا أنه كأنه استشرف ونظر رؤية مستقبلية ونظر نظرة مستقبلية وعلم ما سيكون، فدعا ربه وقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتتي فيها. هذا سعد مثال للرجال، إنه لا يهوى العيش إلا لرفع راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنصرته، فإما إذا كان الأمر قد انتهى فما طيب العيش بعد ذلك وقد استجاب الله عز وجل لي وأقر عيني بما أردت. قالوا: فانفجرت من لبته. اللبة هي موضع القلادة في الصدر، من المكان ده انفجر الجرح، يعني كأن الدم قد تجمع وانفجر. فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم. بيبصوا الخيمة اللي كان فيها سعد، الدم طالع وجاي، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، يعني الدم يسيل بشكل متواصل حتى مات منه. وجاء الصحابة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وغسل سعد رضي الله عنه وحملت جنازته، فقال بعض المنافقين: ما أخف جنازته، إذا هو خفيف أو كده ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله. أو تظنون أنكم تحملون سعدا وحدكم؟ إن الملائكة تحمله معكم. وبينما الجنازة تسير يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ليقول لهم: لقد اهتز لسعد، اهتز لموته عرش الرحمن. كيف اهتز له العرش؟ هناك تأويلات لمثل هذا، اختار منها النووي رحمه الله وغيره من العلماء أن الأمر على ظاهره، وأن العرش قد اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ عليه. وقدم سعد على ربه وبشر النبي صلى الله عليه وسلم من بعده صحبة، فلما جاءته حلة من حرير جعل الصحابة يلمسونها ويعجبون من لينها، فيقول عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من لين هذه؟ أنتم مفكرين دي ناعمة؟ الحرير ده ناعم؟ دي جميلة؟ فقال: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. ده سعد، المناديل مش مش اللباس ولا السرير ولا لا، المناديل التي يمسح فيها يديه. لمناديل ساعة في الجنة خير منها وألين. وأزل الستار على الأحزاب، وأزل الستار على بني قريظة، والآن يشهد الصراع تطورا جديدا، تشهد الغزوات منحا جديدا. الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. فما أول سير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، ومتى كان أول قدومه عليهم؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.